بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في يوم الخميس الأول من شهر جمادى الآخر لعام 42 و400 وألف للهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم. ونحن في المجلس الثالث في شرح كتاب الصلاة من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة التطوع والوتر والتراويح. بعد أن بين المؤلف أحكام الصلاة عموما وهي تتعلق بالفرض، بدأ بصلاة النافلة أو صلاة التطوع. والتطوع بالصلاة من أفضل القربات، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب لما سأله مرافقته في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فأفضل الصلاة صلاة الفريضة ثم بعدها النوافل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. والتطوع صلاة التطوع تختلف في مراتبها، فبعضها آكد من بعض، فما شرعت له الجماعة آكد مما لم تشرع له الجماعة. وما كان لرفع ضر آكد من غيره، ولذا جاء الترتيب كما يلي: صلاة الكسوف لأنها تشرع لها الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها فزعا يجر رداءه، وصلاة الاستسقاء لأنها تشرع لها الجماعة ويكون بها الدعاء برفع الضر، وصلاة التراويح لأنها تشرع لها الجماعة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتين أو ثلاثا حتى لم يخرج خشية أن تفرض أو أن تكتب عليهم صلاة الليل. ثم جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة على تميم الداري وأبي بن كعب يصلون لهم التراويح. ثم الوتر، ومما جاء في فضله حديث خارجة بن حذافة السهمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وجاء في الحديث: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. طبعا هكذا بدأ المؤلف بهذا الترتيب: كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. وهناك أقوال لبعض العلماء يرون أن مثلا صلاة الكسوف فرض كفاية لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أن الوتر آكد من الاستسقاء والتراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وبعضهم يرى وجوب الوتر، ولكن هي رتبت بهذا باعتبار مشروعية الجماعة وما كان لرفع الضرر، والله تعالى أعلم. ثم تكلم عن صلاة الوتر فقال: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. فالوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، فلو جمع المصلي العشاء مع المغرب كما لو كان مسافرا جاز له أن يصلي الوتر. نعم. وأقل الوتر وأكثره تكلم عنه المصنف فقال: وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة وأدنى الكمال 3. أقل الوتر ركعة، لحديث ابن عمر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، لحديث فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة أو فليوتر بركعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. فإذا صلى الوتر 11 ركعة فإنه يصليه ركعتين ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. وأدنى الكمال في الوتر أن يصلي ثلاثا بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم. ومما سبق يتبين أن الفقهاء يطلقون الوتر ويريدون به معان، منها صلاة الليل، ولذا قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي تجعل ما صلاه من الليل وتراء. والإطلاق الثاني الركعات المفردة الأخيرة من صلاة الليل، وقد تكون واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11. فقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. ثم قال: ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر ما قال. صيغة قنوت الوتر جاءت فيها نصوص وأحاديث، فيستحب لمن صلى الوتر أن يقنت بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يقوله في قنوت الوتر، ومما يقوله في دعائه في قنوت الوتر ما جاء في حديث الحسن: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على محمد وآله. وما جاء في حديث علي أيضا أنه كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يقنط المأموم حال دعاء الإمام بل يؤمن، والإمام يدعو بضمير الجمع: اللهم اهدنا، لأنه يدعو لنفسه ولمن خلفه. قال: وبعد الانتهاء من الدعاء يمسح الداعي وجهه بيديه، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، ولكن هذه الرواية ضعيفة، وهذه الرواية ضعيفة، وكل الأحاديث في ذلك كلها ضعاف. ولوجود هذه الأحاديث الضعيفة فإنه لا ينكر على من فعله اعتمادا على تحسين بعض العلماء له، بعض العلماء حسن مجموع هذه الطرق، وعلى هذا فمن فعله فله هذا الأصل. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. التراويح سنة مؤكدة في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام الليل من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، ولذا قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتصلى التراويح جماعة في المسجد، لما جاء عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني يريدون آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. هذا في البخاري، هذا الحديث قصة عمر في البخاري. ونعمة البدعة هذه المقصود اللغوية، وإلا أصل الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد ركعاتها 20 ركعة، ويصلي بعدها الوتر، لما جاء عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 23 ركعة. ووقت صلاة التراويح بعد سنة العشاء قبل الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ثم السنة الرواتب بدأ بها المؤلف، قال: ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعدها. فيشرع للمسلم أن يصلي السنن الرواتب ويكره له تركها. وسميت رواتب لأنها مرتبة على الدوام، فلا يتركها المصلي بل يستمر عليها كل يوم، وإذا فاته شيء منها بنوم أو نسيان فإنه يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى راتبتها قبلها، ولأنه لما شغل عن راتبة في صلاة الظهر صلاها وقضاها بعد العصر. وبعض العلماء يرى أن القضاء فقط لراتبة الفجر، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به. ودليل مشروعيتها حديث ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد المغرب في بيته و2 ركعة بعد العشاء في بيته و2 ركعة قبل الصبح، وآكدها 2 ركعة. و2 ركعة خير من الدنيا وما فيها كما جاء في الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعاهد شيئا من النوافل كتعاهده لركعتي الفجر، ويشرع أن يخففها، حتى إن عائشة كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، وقد جاء في الحديث: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقد قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، والمقصود أنها أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن، إذ يتواطأ على القرآن القلب واللسان، وتقل الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره، ويتدبر آيات الله، وأفضل الليل آخره لأنه وقت النزول الإلهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع أن يؤخر وتره آخر الليل إلى فعل ذلك، كما في حديث جابر رضي الله عنه: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والحديث رواه مسلم. ثم تكلم عن سجود التلاوة فقال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. فيسن للقارئ إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر: يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد، ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، كما في البخاري. وهذا الحكم للقارئ والمستمع، والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع يصغي للقراءة، والسامع من لم يقصد الإصغاء والمتابعة وإنما جاء من غير قصد. ولا يسجد المستمع ما لم يسجد القارئ لأنه إمامه في السجود. ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم. فسجود التلاوة صلاة في المذهب، يرون أنه صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة، وهذه مسألة معروفة. يعني هل السجود للتلاوة والشكر صلاة فتأخذ أحكام الصلاة، أو ليست بصلاة فلا يلزم فيها استقبال قبلة ولا طهارة ولا تسليم ولا جلسة؟ والراجح أنه ليس بصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة. ولم يرد دليل صحيح على التكبير والتحريم ولا التسليم، ولذلك فإنه يسجد من دون ذلك كله. قال: ومن الأدلة على قال نعم، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، لأنه سجود فيقول ما يقول في السجود. قال: حكم قراءة الإمام آية فيه سجدة في الصلاة السرية، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها وعلى مأموم متابعته في غيرها. قال: يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية، لأنه إن ترك السجود فقد ترك المستحب، وإن سجد شوش على المصلين، فإن قرأ الإمام فإن قراءة الإمام في السرية آية فيها سجدة، إن قرأها فإنه لا يجب على الإمام أن يسجد، لا يجب على الإمام أن يسجد. بينما لو قرأها في الصلاة الجهرية فإنه يجب عليه السجود. والحقيقة أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة في صلاة الظهر، ولكن هذا الحديث فيه مقال. فإن كان في السجود تشويش على المصلين فالأولى أن يتركه، وهو بتركه لم يعمل مكروها، لأن السجود سنة، وليس في ترك السنة ارتكاب مكروه. وإذا سجد لازم المأموم متابعته، لأنه يجب على كل مأموم أن يتابع إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سجد فاسجدوا، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. قال: والسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. أيضا أتبع سجود التلاوة بأحكام سجود الشكر، فيسن سجود الشكر عند تجدد النعم، يعني يرزق بولد أو اندفاع نقمة وشر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود التلاوة، يعني لا يجوز للمصلي أن يسجد للشكر في صلاته، ولو سجد باطلت صلاته إلا إن كان ناسيا أو جاهلا، لأنها حركة زائدة في الصلاة. والفرق بينه وبين السجود، سجود التلاوة، أن التلاوة أمر في الصلاة، وأما الشكر على النعم فهو خارج الصلاة وسببه ليس من الصلاة، وهو في صفته كسجود التلاوة، فيشترط له شروط الصلاة، لأن السجود في المذهب صلاة، سجود الشكر وسجود التلاوة صلاة، فيشترط له شروط الصلاة، فيكبر قبل السجود وبعده ويسلم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى، ويحمد الله ويشكره على ما أنعم الله به عليه. ومر علينا أن الراجح أنه ليس صلاة. ثم انتقل المؤلف إلى بيان أوقات النهي، فيشرع للمسلم أن يعبد الله بالصلاة في كل وقت إلا في الأوقات التي نهي عنها، وهذه الأوقات يمكن أن نعرضها بطريقين: طريقة التفصيل وطريقة الإجمال. فعلى طريقة الإجمال، أوقات النهي ثلاثة: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ومن قيام الشمس في وسط السماء عند انتصاف النهار إلى إلى زوالها أو ميلانها نحو الغروب، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. وعلى طريقة التفصيل، فنقسم الوقت قبل طلوع الشمس إلى قسمين، والوقت قبل غروبها إلى قسمين. فنقول: الوقت الأول الذي هو من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، نقول من طلوع الشمس الفجر إلى طلوع الشمس، يعني بداية طلوع الشمس. والوقت الثاني من بداية طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح، لأن وقت الطلوع ووقت الغروب أثناء الغروب القرص، وقت طلوع القرص ووقت غروبه، كان المشركون يسجدون لها، فصار النهي مشددا في هذا الوقت. فنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، لأنه وقت يسجد فيه المشركين للشمس، يسجد فيه المشركون للشمس، فنهي عن الصلاة في هذا الوقت. والنهي عن الصلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليكون هذا الوقت حريما لوقت طلوع الشمس، لئلا يصلي المصلي بقربه، فيكون الغاية هو وقت الطلوع، ولكن شدد في التحريم والمنع حتى لا يكون وسيلة للوصول إليه. ومثل ذلك وقت النهي الأخير الغروب، فيقسم قسمين: من العصر إلى بدء غروب الشمس، ومن بدء غروب الشمس إلى تمام الغروب. فعلة النهي في هذين الوقتين كالعلة التي قبلها، وهي أن هذا الوقت يسجد فيه المشركون للشمس عند شروقها وغروبها. أما وقت زوال الشمس فعلة النهي فيه قد جاءت في الحديث أنه وقت تسجر فيه جهنم، وعلى هذا فالأوقات المنهي عنها تفصيلا 5 أوقات، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، من قيام الشمس وسط السماء إلى أن تزول، من بعد العصر إلى بدء الشمس بالغروب، من بدء الغروب إلى تمام الغروب. ودل على ذلك عدة أحاديث، منها أن عمرو بن العبس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال: لا صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، يعني إذا بدأ الظل يزيد، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وجاء في حديث آخر رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وجاء ذكر الأوقات المغلظة في حديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه النصوص يعني جاءت في البخاري ومسلم ودلت على المنع من الصلاة في هذه الأوقات. ما هي الأحكام المختصة بها؟ قال: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. فالفرض لا يحرم أن يقضى في هذه الأوقات، لحديث من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، وصلاة النافلة فيها محرمة. ومن النوافل ما يجوز أن يصليه المرء في أوقات النهي، ومنها لو ابتدأ النافلة قبل وقت النهي ثم دخل عليه الوقت وهو في الصلاة فإنه يكمل صلاته. ركعتا الطواف، لأنه جاء في الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. سنة الفجر قابل صلاة الفجر، لأنها من السنن الرواتب، ووقت النهي الأول يبدأ من طلوع الفجر ولا يدخل في هذا النهي هاتان الركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليهما. ومن الصلوات التي تستثنى في وقت النهي صلاة الجنازة، لأن الوقتين طويلين، يعني في الوقتين الطويلين غير المغلظين، يعني وقت الزوال قصير، ووقت التضيف للغروب يعني بدء الغروب إلى تمام الغروب أو بدء الطلوع إلى تمام الطلوع وارتفاع الشمس، هذا وقته قليل يحرم فيها الصلاة على الجنازة. لكن ما قبلها، يعني من بعد دخول وقت العصر إلى قبيل الغروب، أو من بعد الفجر إلى قبيل الشروق، فإنه تصلى صلاة الجنازة. فالأوقات 3 قصيرة، ولا يضر أن تؤخر الصلاة على الجنازة إلى أن تنتهي. أما الوقتين الطويلين فيجوز أن تصلى فيها صلاة الجنازة، وقد أمر بالإسراع في صلاة الجنازة. قال: فصل في صلاة الجماعة. قال: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين. صلاة الجماعة واجبة على الرجال للصلوات الخمس، ودليل ذلك قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فالله أمر بالجماعة في حال الحرب والخوف، فالوجوب في حال الأمن والسلم أولى. ومن الأدلة على وجوب الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وهذه العقوبة شديدة، ولا يكون ذلك إلا لأجل ترك واجب. ومن الأدلة كذلك حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص لي. فلما ولى دعاه فرخص له فرخص لي فرخص له فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. والجماعة لا تجب على النساء ولا على من يعجز عنها لمرض أو عمل، ولا على من يقضي الصلاة. وبعض العلماء يرى أنها تجب على من يقضي الصلاة إذا كان التأخير لعذر شرعي ووجدت جماعة. وقال: حرم أن يأم قبل راتب إلا بإذنه. يعني هل يجوز إمامة غير الإمام الراتب؟ قال: حرم أن يأم قبل الراتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. الإمام الراتب هو المعين من ولي الأمر أو من اختاره أهل البلد أو أهل الحي ليصلي بهم، فيكون في مسجده كصاحب المنزل في منزله من جهة الأحقية بالصلاة. جاء في الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، إلا في أحوال ذكرها المؤلف، وهي أن تكون الصلاة بعد صلاة الإمام الراتب بأن لا يدرك الصلاة فيصلي جماعة أخرى في المسجد، أو يأذن الإمام له أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من النهي إلا بإذنه، أو يكون الإمام معذورا بمرض أو غياب فيصلى عنه ولو لم يستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف حانت الصلاة وتأخر، فصلى أبو بكر رضي الله عنه. والحالة الرابعة: أن لا يكره أن يصلي أحد بدلا عنه عند تأخره، لأن عدم كراهته ومعارضته يقوم مقام الإذن، يقوم مقام الإذن. ثم ذكر مسألة: متى يدرك المصلي الجماعة؟ قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذا في المذهب، فيدرك المصلي الجماعة بإدراك الإمام قبل التسليمة الأولى. لأن من أدرك جزءا من الصلاة جماعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد أدرك العصر. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إدراك جزء من الصلاة وهو الركوع وهو جزء من الصلاة كإدراك الكل. والرواية الثانية قالوا يدرك إذا أدرك ركعة كاملة كان يدرك الركوع الأخير فيكون مدركا للجماعة، فإن فاتته جميع الركعات فليس مدركا للجماعة، واستدلون بهذا الحديث. فالمذهب رأى أن هذا الحديث يدل على الجزئية، من أدرك جزءا فقد أدرك الكل، وبعضهم يقول لا، من أدرك ركعة فيكون مدركا للصلاة. ومتى يكون مدركا للركعة؟ قال ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما. وتسن ثانية للركوع، فيدرك المصلي الركعة بإدراك الركوع معه، بأن يجتمع مع الإمام في الركوع المجزئ ولو للحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تركع قبل الدخول في الصف. والمؤلف ذكر شروطا لإدراك الركعة مع الإمام، فقال أن يدركه حال الركوع، وأن لا يشك أنه أدرك الإمام وهو على حال يصح أن يسمى راكعا، فإن شك فلا يعتد بهذا الركوع، وأن يكبر الإحرام قائما، ولأن من شروط تكبيرة الإحرام أن تكون حال القيام، ويسن أن يكبر بعد الإحرام تكبيرة الركوع ولو لم يفعل واكتفى بالإحرام أجزأه، لأن هذا جاء من بعض الصحابة. ويستحب لمن أدرك الإمام على حال أن يدخل معه، فإذا وجده ساجدا كبر وسجد، وإذا وجده جالسا كبر وجلس. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ما يدركه المصلي مع الإمام هو آخر صلاته، ولذلك قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، يقولون لأن القضاء يحكي الأداء، فالذي يدركه المصلي مع الإمام هو آخر صلاته، وما يقضيه بعد سلام الإمام هو أول صلاته، فإذا أدرك من العصر ثلاث ركعات كانت الثلاث التي يدركها مع الإمام هي ركعته الثانية والثالثة والرابعة، فيقوم ويقضي الأولى فيقرأ الفاتحة وسورة معها وهكذا. قال ويتحمل الإمام عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، فيتحمل الإمام عن المأموم في الصلاة أعمالا تسقط عن المأموم، منها القراءة، قراءة الفاتحة وغيرها، وهذه مسألة فيها خلاف وسبق تكلمنا عنها، ويتحمل سجود السهو، ويتحمل سجود التلاوة، ويتحمل السترة بين يدي المصلي، ويتحمل دعاء القنوت، ويتحمل التشهد الأول. ومتى يسن للمأموم أن يقرأ؟ قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. فيسن للمصلي أن يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، ومن لا يسمع قراءة الإمام فيسن له أن يقرأ، لأنه لم يحصل له من القراءة نفع بالاستماع. قال وسن له التخفيف مع الائتمام وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق، فيسن للإمام أن يخفف الصلاة الحديث إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وقال أنس ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، ويطول الركعة الأولى على الثانية لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى وينتظر الداخل ليدرك معه الركعة ما لم يشق ذلك على المأمومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وبعد ذلك بين المؤلف من هو الأولى بالإمامة ومن لا تصح إمامته ومن تكره إمامته وموقف الإمام والمأمومين والمكروهات في الإمامة والائتمام والأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة. قال المؤلف يقرأ أو الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. قال يعني في سؤال من الأولى بالإمامة، قال الأصل في باب الإمامة حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. فالمقدم على الإطلاق صاحب السلطان وهو صاحب المنزل والإمام الراتب ونحوها، فهذا هو المقدم حتى لو كان هناك من هو أقرأ أو أفقه منه طلبا للاستقرار. فإن لم يكن بينهم صاحب سلطان أو أراد أن يقدم الأولى من الموجودين فالمقدم هو الأقرأ أي الأجود قراءة، ثم الأعلم، ثم الأكبر سنا لحديث أبي مسعود السابق ولحديث فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ومن هم من لا تصح إمامته؟ قال ولا تصح إمام خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي. بدأ المؤلف في بيان من لا تصح إمامتهم وهم الفاسق، وهو الذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة إذا لم يتب. ودليل ذلك جاء في حديث ضعيف ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا، ويستثنى من ذلك لو لم يجد إماما غيره في صلاتي الجمعة والعيد فتصح الصلاة خلفه. ورواية ثانية صحة الصلاة خلف الفاسق مطلقا. لما جاء في حديث دلت على صحة إمامة الفجار والفساق يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ومن عجز عن أحد شروط الصلاة لا تصح صلاته إلا بمثله، كمن حدثه دائم فإنه لا يصلي إماما على الصحيح، ومن أخل بشرط وهو قادر عليه فصلاته باطلة لإخلاله بالشرط، ومن عجز عن ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته بالقادر عليه إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان العاجز إمام الحي فصلى صلاته قاعدا بالقادرين على القيام بشرط أن يكون عجزه مؤقتا. والحالة الخامسة المرأة فلا تصلي إماما بالرجال، والصبي في غير النافلة، يقولون لأن صلاته نافلة له ولا تصح صلاة المفترض بخلف المنتفل، وهذا فيه يعني خلاف بين العلماء. والصحيح صحة صلاة البالغ خلف الصبي، ولحديث عمرو بن سلمة أنه صلى بقومه وعمره 6 أو 7 سنين، عمرو بن سلمة. قال وتكره إمامة لحان وفاء ونحوه، يعني تكره إمامة من هو كثير اللحن، واللحن المقصود به الخطأ في حركات الحروف، كان يضم المكسورة أو يكسر المضمومة أو يشدد المخفف أو يخفف المشدد، لكن إذا كان اللحن يحيل المعنى في الفاتحة فإنها صلاته لا تصح، لأنه يصير عاجزا عن ركن من أركان الصلاة وهي الفاتحة. وتكره إمامة من يكرر حرفا كالفأفاء، وهو الذي يكرر حرف الفاء، والتمتام وهو الذي يكرر حرف التاء، لأنه يزيد في القراءة حرفا. وتكره إمامة من لا يفصح عن بعض الحروف فينطقها خفية. ويسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وأجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. فالمأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام يقف، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائه فجعلني عن يمينه. أما إذا كان المأمومون أكثر من واحد فلهم أحد 3 مواقف: خلف الإمام وهو الأفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية عن يمين الإمام ويساره فيكون الإمام وسطهم، وقد جاءت هذه الصفة. والثالثة عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد فصح من المأمومين إن كانوا أكثر من واحد. أما المرأة فإنها تقف خلف الصف خلف الرجال سواء كانت واحدة أو أكثر، لأنه في حديث أنس جاء أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. ولا تصح صلاة من وقف في غير هذه المواقف وبيانها. الصلاة يسار الإمام مع خلو اليمين، وقد جاء فيها الحديث السابق، وصلاة الفرد خلف الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والصلاة أمام الإمام لأن المقصود من الإمامة المتابعة، وهذا لا يكون لمن هو أمام الإمام. وفي المذهب صحة صلاة المتقدم على الإمام لعذر، وقالوا بأن غاية ما في التقدم أن يكون يعني واجبا، والواجب يسقط بالعجز، فلا تبطل الصلاة بتقدمه. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام. فهنا حالتان تختلف فيها الأحكام. الحالة الأولى أن يجتمع الإمام والمأموم في المسجد فيشترط لصحة الاقتداء شرط واحد وهو أن يعلم بالانتقالات بالسماع أو بالرؤية. الحالة الثانية أن يكون خارج المسجد فيشترط لصحة الاقتداء شرطان: أن يعلم بالانتقالات وأن يرى الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة. وما هي المكروهات للإمام؟ قال: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. ذكر بعض المنهيات إجمالا هي: ارتفاع الإمام فوق ذراع عن المأمومين، واستثني ما كان دون الذراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره مرة وقال: إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. الصلاة في المحراب إذا كان ذلك يمنع المصلين من رؤيته، وجاء كراهته عن بعض الصحابة. وأن يتطوع بعد المكتوبة في نفس مكانها، لما ثبت عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. وأن يطيل استقبال القبلة بعد سلامه ولا ينصرف، لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، فيكره للمأمومين أن يقفوا بين السوار إذا كان ذلك يقطع الصفوف، لأن الصحابة كانوا يتوقون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الصف كاملا بين ساريتين فلا كراهة، لأن الصف لا يقطعه شيء. وتزول الكراهة للإمام والمأموم عند الحاجة. وما حكم صلاة من رائحته كريهة؟ من به رائحة كريهة من بصل أو غيره فإنه يكره له أن يحضر صلاة الجماعة، لأنه يؤذي غيره من المصلين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويعذر بترك الجمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوهم. فعدد المؤلف بعضا من صور الأعذار التي يعذر فيها المرء في ترك الجمعة والجماعة. بدأ بالمريض لأنه هو الأغلب، فإذا كان الذهاب للمسجد يشق عليه فإنه يرخص له في ترك الجمعة والجماعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس لما مرض. ومدافع أحد الأخبثين كما جاء في الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعون أخبثان. ومن كان بحضرة طعام يحتاجه، للحديث السابق ولحديث: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وإذا خاف ضياع ماله كان يتذكر شيئا في سيارته ظاهرا ويخشى عليه السرقة أو محفظته في دورة مياه أو نحو ذلك من الأسباب التي تجعله يقطع أو يرجع ويطلب يعني هذا المال حتى لا يضيع، أو يخاف موت القريب أو الصديق ويحتاج إلى رعايته، أو يكون عنده لتلقينه الشهادة، أو أن يخاف من أن يضره أحد بسرقة أو أذى، أو يخشى من سلطان ظالم أو دائن يطالبه وهو معسر، لأن إنظار المعسر واجب، أو أن يخاف من الأذى في بدنه من المطر أو الغبار أو الريح الباردة الشديدة، أو أن يخاف أن تفوته رفقة في سفر أو نحوه، لأن هذا فيه ضرر والضرر يزال. فكلها أعذار تبيح له ترك صلاة الجمعة والجماعة. وذكر بعد ذلك أحكام صلاة المريض، فقال: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. والأفضل الجنب الأيمن. فهذا المريض ويكره مسترقيا مع قدرته على أن يصلي على جنب، وإلا تعين. وكل هذا راجع إلى القدرة والاستطاعة. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت به بواسير. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فصلاة المريض على أحوال: إن قدر على القيام من غير اعتماد وجب عليه، إن عجز إلا بالاعتماد كجدار أو عصا كان واجبا عليه كذلك، إن عجز عن القيام صلى جالسا، إن عجز عن الجلوس إلا باعتماده كان هو الواجب في حقه، إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه، والأيمن الجنب الأيمن هو الأفضل. ولو صلى مسترقيا صح ذلك، لكن مع الكراهة، إن لم يستطع أن يصلي على جنب صلى مستلقيا على حاله. ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض، يعني السجود أخفض إن استطاع، فيركع ويسجد بحسب استطاعته وقدرته. إن عجز عن ذلك أومأ برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع. وإن عجز عن الإيماء كان يكون مكسور الرقبة، فإنه يصلي ويؤمن بطرفه وينوي في ذلك الركوع والسجود. وإن عجز عن الإيماء بطرفه كان يكون مغمض العينين، صلى بقلبه وهو مستحضر القول والفعل عند كل ركن وواجب. ولا يسقط فعل الصلاة ما دام العقل ثابتا، لأن النصوص وردت بإيجاب الصلاة مطلقا، وقيدها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان العقل موجودا فإنه يجب أن يأتي بالصلاة على قدرته. وإذا كان المرء يصلي قائما ثم عجز عن القيام لمرض أو نحوه، صلى قاعدا وأكمل صلاته. فيبني على ما مضى. وإذا كان يصلي قاعدا ثم زالت علته، فإنه يقوم ويكمل صلاته قائما. وهكذا الحال لو كان مستلقيا ثم استطاع الجلوس. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.